بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم هو العاشر من شهر ربيع الأول عام 32 و400 ألف الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن مواصلون في الحديث عن أو من كتاب توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله، وقد بلغنا الحديث 77 بعد 400 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو من أحاديث كتاب الجنائز. وقبل هذا نتطرق إلى مسألتين. المسألة الأولى مسألة المولد النبوي، فهو يوافق بعد غد بحساب كثير من المؤرخين، في اليوم 12 من ربيع الأول. والناس إخواني يذهبون في مثل هذا اليوم إلى أمور متعددة، من ضمنها الاحتفال، وبعضهم يصوم هذا اليوم، وبعضهم يجتمعون ويزيدون على الاحتفال بقرع الطبول، ويعتقد بعض المتصوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذه الليلة وفي هذا الاجتماع. ولا يخفاكم أن هذه الأمور كلها من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا أراد الإنسان الحق فما عليه إلا أن يتأمل ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده. ثبت في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وفي حديث آخر أنه قال عن يوم الاثنين والخميس: هي أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ليس يوم المولد 12 ربيع، إنما يصوم يوم الاثنين، لكن الاحتفال والذكرى كان كل سنة يمر عليه صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول كل سنة. ماذا كان يصنع؟ الجواب: لا شيء. والصحابة ماذا كان يصنعون؟ لا شيء. والتابعون أيضا لا شيء. كلهم القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، بما فيهم أتباعهم الكبار إلى أواخر القرن الخامس، والناس لا يعرفون شيء يقال له الاحتفال بالمولد. حتى حدث عند الناس مضاهاة للنصارى الذين أحدثوا في مصر الاحتفال بمولد عيسى عليه السلام، فضاهاهم بعض المسلمين بالاحتفال بالمولد النبوي. فنحن نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل يفوت الخير أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ الجواب: لا، لا يفوت عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك قائل: أنت ما تحب الرسول؟ نقول: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه، المحبة الصادقة هي في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال لك قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بدليل أنه كان يصوم يوم الاثنين، فنقول: هذا ليس باحتفال. ولو أراد الإنسان تطبيق السنة فليصوم يوم الاثنين من كل أسبوع. أما الاحتفال الموجود اليوم وقراءة سيرته وكذا، نحن نحث الناس على قراءة السيرة في كل وقت وفي كل حين، بل أنت محتاج إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم وفي كل ليلة. فالمسألة يا إخواني أن التعبد إلى الله جل وعلا بمثل هذه الأعمال ليس من الشرع، ليس من الشرع. الأمر الثاني: الفتن التي تحدث الآن إخواني في العالم الإسلامي على الإنسان أن يعصم نفسه منها ويحمد الله عز وجل أنه بعيد. هذه تحدث في بلاد المسلمين في مصر في تونس وفي غيرها. الإنسان يدعو الله عز وجل لإخوانه أن الله يفرج على المسلمين وأن الله عز وجل يحقن دماءهم وأن الله سبحانه وتعالى يولي على المسلمين خيارهم ولا يتجاوز ذلك. يعني لا يتجاوز ذلك إلى تحليلات الصحفيين والآراء، هذه يتركها لهم ولا يخوض في مثل هذه القضايا لأنها قد تعود عليه بالوبال. والمجادلة فيها أيضا قد يحدث الجدال، يدخل الأحقاد في النفوس وكذا، لأن الشرع المطهر هذا الذي يحصل هو من الفتن. الدين ما يأمر باقتتال المسلمين مع بعضهم بعض، ولا يأمر بالخروج على الحاكم، ولا يأمر بهذه الأشياء. وفكرة المظاهرات والمناورات هذه ليست من الدين، فكرة المظاهرات والخروج والمطالبة من أجل كثرة الخبز التي يفعلها الناس اليوم هذه طريقة ديمقراطية جاء بها الغرب. بل حتى كلمة الديمقراطية ما هي موجودة في الدين. الدين فيها الشورى، والشورى مع من؟ مع كل أحد، مع أهل العلم. لكن الديمقراطية تجعل من التافه شيئا وتسوي بين الفاسق والمؤمن وبين الفاجر والتقي. أنت في الصلاح والتقى في مقام عظيم، لك صوت يقابله صوت من؟ الفاجر الفاسق، بل وربما يكون الكافر. هذه أشياء يسيرة تدلك على أن هذه ليست من الدين. فيحمد الله يا أخواني، يحمد الله العافية وأن عافاكم من هذه الفتن، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وهدى في ظل رعاية هذه القيادة في هذا البلد التي ترعى حق المواطن وتعرف يعني له حقوقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة ولاة الأمر في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر. قال فإن أعطوكم حقكم فذاك، فإن لم يعطوكم حقكم فاسألوا الله، فاعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. قال وإن ضربك وظلمك وأخذ مالك ولك عظات وعبر. فيعني هذه توجيه أو خاطرة لنفسي ولإخواني. ونتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في سنن أبي داود بإسناد صحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن. يكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاث مرات قالها عليه الصلاة والسلام، وبعبارة مؤكدة، كلمة إن عند النحاة تفيد ماذا؟ توكيد. السعيد جاء بها بأل الدالة على ماذا؟ السعادة، عموم السعادة، جنس السعادة، كل السعادة. ثم جاء بكلمة اللام في قبل من؟ لمن. واللام هذه يسميها النحاة ماذا؟ تفيد التوكيد، لام زحلقة تفيد التوكيد، يؤتى بها للتوكيد. لمن جنب الفتن، يعني العبارة فيها أكثر من توكيد، تدل على أن السعيد حقا من جنب الفتن. ولو كنت في أقصى الدنيا وتمنيت أن تكون في مكان الفتن يلحقك هذا البلاء. فإن السعيد لمن جنب الفتن. قال في آخر الحديث: ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر فواها. فنسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. واعلموا إخواني أن الدين لن ينصر إلا باتباع الحق والهدى، باتباع السنة. وما يدخل النقص على المسلمين إلا إذا فرطوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ينصر الدين ترى بالأغاني والاختلاط والمجود وما يسمونه بالديمقراطية وحكم الشعب نفسه، ما ينصر الدين، ما ينصر بها. يمكن أن يحصل على أغراض دنيوية يمكن أن تحصل على أغراض ثانية، لكن أن تحصل على الدين الصافي النقي الذي يعز فيه أهله، هذا ما يكون إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله عليه السلام والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على الدين وأن يميتنا على الدين. ذكروا، يذكر بعض علماء السيرة أن بعض الناس كان يقول لعلي بن أبي طالب: ما لكم يعني وقع فيكم الفتن وكذا ولم يقع في الشيخين من قبلكم؟ فقال: أنا ما أدري صحة القصة، لكن يقول أنه قال لهم: يوم كان أبو بكر وعمر كنا نحن الرعية، ويوم جئنا كنتم أنتم الرعية. والعبارة المشهورة: كيفما تقول ولا عليكم، إن كانت ليست مضطردة، لكن سبيل الإصلاح هو أن يصلح الناس أنفسهم وأن يصلحوا من واقعهم. الله سبحانه وتعالى قد يسلط على الناس حكام الظلمة بأعمالهم، كما في الحديث: إذا منعوا حق الله سبحانه وتعالى وإذا طففوا الكيل والميزان سلط الله عز وجل عليهم حكام الظلم والسوء. نرجع إلى حديثنا في كتاب الجنائز، وهو حديث وقفنا عند حديث عظيم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ: ولمسلم عنه، أي عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والحديث الذي قبله هو للبيهقي عن جابر نحوه وزاد هكذا، حديث جابر. أنا عندي الحديث هنا أيضا. أنا الله أنه حديث جابر. انظر لنا حديث في صحيح مسلم رقم 970. مذكور خلاص عندنا، ذكر الفائدة الرابعة. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، يحكي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. المؤلف رحمه الله تعالى فرغ من ذكر الأحكام المتعلقة بدفن الميت. فإذا دفن الميت وانتهى الناس من دفنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فهذه أمور ينهى عنها المسلم إذا أن يفعلها في المقبرة أو بما يتعلق بالقبور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما أخي النهي يدلك على التحريم، النهي يدل على التحريم. إذا جاءك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فالأصل أن هذا النهي يدل على ماذا؟ التحريم. النهي دائما في الكتاب والسنة الأصل فيه أن يدل على التحريم. ما نقول مكروه إلا بدليل آخر. متى نقول هذا النهي يدل على الكراهة؟ إذا وجد دليل آخر يبين لنا أن هذا النهي المراد به الكراهة. وإلا فالمقصد أن النهي دائما إذا جاءك في القرآن أو في السنة، فالمقصود أن هذا النهي يدلك على أنك تمتنع امتناعا كليا عما نهاك عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لاحظ العبارة، أنا عندك أوامر، ما قال لك إيت بها كاملة، لا، قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن في النواهي قال فاجتنبوه، يعني اترك بالكلية. إذن هذا النهي يدل على أن هذه الثلاث الأمور محرمة: تجصيف القبر، وفي رواية تقصيف بالقاف، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الشارح: أن يجصف، الجص بكسر الجيم مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني، معروف. ويؤخذ من الحديث النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والقعود عليه، والنهي عند الأصوليين يقتضي التحريم، فيكون التجصيص والقعود والبناء على القبور من المحرمات. وهذه النواحي الثلاثة تفيد النهي عن الجفاء والنهي عن الغلو في القبور. فالجفاء أن يهان القبر بالجلوس عليه، وأعظم من ذلك أن يكون القعود للتخلي عليه، للتخلي عليه يعني لقضاء الحاجة. وهذا معروف عند بعض الناس في القرى خاصة أنه يقضي حاجته في المقابر، هذا ما يجوز. إذا كان الجلوس على القبر ما يجوز فكيف بالتخلي؟ فالقبور محترمة يجب احترامها احتراما لسكانها، المقصود قبور المسلمين. أما قبر المشرك فما حكمه؟ محترم ولا غير محترم؟ لو أن عندنا مقبرة للمشركين وبعد فترة احتجنا هذا المكان يكون طريق، هل يصلح أن ننبش هذه القبور ونعمل طريق للمسلمين؟ نعم يصلح. الدليل تذكر شيئا؟ صحيح كلامك. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بناه عليه الصلاة والسلام في مكان كان فيه ناحية قبور للمشركين، فنبشها الرسول عليه الصلاة والسلام وبنى مسجد، لأن هذه القبور غير محترمة. فما أعظم الإسلام، يصونك الإسلام حيا وميتا. الإسلام يجعل لك سياج من الصيانة في حياتك وبعد مماتك حتى قبرك محترم. يقول المؤلف: النهي عن البناء على القبور مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. مستفيض يعني جاء في أحاديث كثيرة. فقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. وروى مسلم عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وروى مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك، والمنع منه قطع لتلك الوسائل المفضية إلى أعظم ذنب عصي الله به، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأعظم البناء تلك القباب المشيدة على قبور الملوك والزعماء والعلماء، وكثير منها في المساجد محادة لله تعالى ولشرعه وتوحيده، فيجب إزالتها ومحو آثارها، ولا يجوز إبقاء شيء منها. إذن ما يجوز أن تبني عن قبر. القبر يدفن ثم يهال عليه التراب، ويسوى التراب يرفع بقدر شبر أو نحو ذلك، ويعرف أنه بحيث أنه يطوب على علامة بحيث يعرف أنها قبر. ما سوى ذلك لم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب هذا أنه وسيلة. الآن لما يأتي الجهال عند القبر ويجدون مبني عليه، وينظرون إلى قبر آخر وإذا عليه بناء أعظم، يعتقدون مباشرة أن هذا البناء يدل على مكانة صاحب هذا القبر، فقد يدعونه ويطلبون منه يعني ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. والقبر المقبور هو بحاجة إليك، المقبور بحاجة إليك، لست أنت بحاجة إليك، يحتاجك أن تدعو له، يحتاجك أنك تدعو له. أنت الآن مثلا أعظم القبور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقف عند قبر الرسول ماذا يشرع لك؟ تسلم عليه فتقول: السلام عليك أيها النبي. السلام عليك هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. يقول علماء: والذي يدعى له لا يدعى من دون الله. إذا هو يدعى له كيف تدعوه من دون الله؟ الذي يدعى ويطلب منه لا يحتاج أنك تدعو له. فأنت تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتدعو له بالسلام وتدعو له بالخير وتصلي عليه، تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فتصلي عليه يعني تدعو له وتطلب له الرحمة، فمن يدعى له لا يدعى من دونه. وهكذا أنت في صلاتك وفي تشهدك تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، تدعو له السلام، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. فإذا أنت من الصالحين معناه أن المصلين يدعون لك في كل وقت، يكاد تكون الأرض لا تخلو في كل دقيقة من إيش؟ من مصلين. فإذا كنت من الصالحين الدعوة هذه تنالك على مدار الساعة، على مدار الدقيقة الناس يدعون لك في وجه الأرض. فالشاهد أن من يدعى له لا يدعى من دون الله. فالناس يضعون هذه الأبنية على القبور تعظيما لأصحابها، وقد يأتي عليها أناس فيدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح: قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد. الصنعاني هو العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني من علماء اليمن، وهو من مشايخ مشايخ الشوكاني، من مشايخ مشايخ الشوكاني رحمة الله عليه. له كتاب نافع جدا اسمه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذا كتاب نافع جدا فيحتاج المراجعة. حققه أو طبعه الشيخ عبد المحسن العباد بعنايته، وكذلك الشيخ علي بن سنان. يقول فيه: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو من يحسنون الظن به من فاضل أو عالم أو صوفي أو شيخ كبير، ويزور الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل ولا هتاف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى تعبد من دون الله تعالى. هذا كلام صنعاني يوضح فيه ما معنى أن هذه القبور إذا بني عليه تكون وسيلة وذريعة للشرك. أصحاب الميت اللي فعلوا هذا ربما يكون عندهم معرفة بأنه ما يدعى، يأتون فيدعون له ويستغفرون له، فيأتي من بعدهم من الجهال من يظن أن هذا إنما وضع عليه ما وضع من أجل ما يحصل منه من نفع أو دفع ضر، إلى أن قال من كلام العلامة ابن باز: فالواجب إزالة الأبنية التي على القبور وأن تسوى بالأرض، فلا ترفع إلا بقدر الشبر مسنمة، مسنمة يعني نصف دائرة، ليعلم أنها قبر فلا تهان ولا تنبش، وكذلك تعليتها. ثم ذكر العلامة رحمه الله العلامة البسام رحمه الله قرار لهيئة كبار العلماء بشأن البناء على القبور وإسراجها، فقال في قال فيه العلماء: نظرا إلى أن المقابر محل للاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. قال العلماء: وحيث إن تجميلها بفرش الأشجار وتبليط الممرات وإنارتها بالكهرباء وغير ذلك من أنواع التجميل لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة القبور وتذكر الآخرة بها، حيث إن تجميل المقابر بما ذكر يصرف عن الاتعاظ والاعتبار ويقوي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة، فضلا عما في ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إنارة القبور ولعنه فاعل ذلك، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني وحسنه بلفظ لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تشجير مقابرهم وتزيينها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، ولما في ذلك من تعريض القبور للامتهان بابتذالها والمشي عليها والجلوس فوقها ونحو ذلك مما لا يتفق مع حرمة الأموات. وعليه فإن المجلس أي مجلس العلماء يقرر بالإجماع تحريم التعرض للمقابر، لا بتشجيرها ولا بإنارتها ولا بأي شيء من أنواع التجميل، للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح، ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وادكار. وبالله التوفيق. هنا أيضا مقال للعلامة الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر فيه كلاما عن ابن القيم رحمه الله في ذكر المفاسد التي تقع من البناء على القبور. قال الشيخ سليمان رحمه الله ما ملخصه: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. فمنها انظر إلى المفاسد: الأول اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الثاني: ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب الله له. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء. ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك. الآن الناس إذا رأوا مسجد فيه قبر ومسجد آخر ليس فيه قبر، أي يكون إقبالهم على أي مسجد؟ هذا المسجد فيه الولي، فيأتونه، وأول ما يدخل المسجد ماذا يصنع؟ يمر على السيد، والرسول يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، لكن أول ما يدخل يأتي إليه. وتجد حتى وقوفه عند القبر، وقوف الخاضع الذليل الذي ظن أن هذا المقبور يعلم كل شيء، غير الزيارات السنوية. ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات. ومصر هذه التي فيها الآن ما فيها من الفتن فيها أكثر من 250 ضريح يدعى من دون الله، يعني التوحيد ضايع عند كثير من الناس والعقيدة صحيحة ما هي. تعال إلى الزيارات إلى البدوي وإلى السيد الحسين وإلى القبور الكثيرة والمساجد، يكاد ما يكون قرية إلا وفيها ضريح وفيها قبر يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. يعني أحيانا بعض هذه القبور المشهورة ما يأتيها من الكنوز يعني قد يكون أعظم من ميزانية نفس الدولة التي هي فيها مما يؤتى من الناس. ومنها إهداء الأموال ونذر النذور ولسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، لأن هؤلاء خلاص أحب المال، لأن إذا قال للناس هذا ما ينفع ولا يضر وادعوا الله سبحانه وتعالى ينقطع ما يأتيه من الدنيا، ما يفعل هذا إلا من يستقي الله. ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، خلاص يعتاد الناس بعد اعتقادهم أن هذا المقبور له منزل وجه عند الله يقسمون على أنفسهم بفلان، يقول: أقسم عليك برأس فلان أو بسيدي فلان، إلا فعلت لنا كذا. هذا ما تأتي جملة، ما يأتي جملة واحدة، يأتيهم الشيطان بخطواته حتى يوصلهم إلى هذا الباب. ولهذا يحلفون بالبدوي، ويحلفون بمرسي، ويحلفون برأس فلان، ويحلفون بالسيد الفلاني. والحلف عندهم بالله أقل درجة من الحلف بهؤلاء. يعني يمكن لو تحلف له بالله عنده الشك، لكن لو تحلف له بالسيد مرسي أو السيد البدوي خلاص يقول كثير، ما دام تحلف برأس البدوي يكفي هذا. وفي كل بلد، في كثير من بلاد المسلمين فيها من هؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. يحكي بعض الإخوة عن بعض المشايخ أنه يسمع عن يعني زار يعني ذهب إلى مكان مزار من مزارات القبور والأولياء، ينظر الناس ماذا تفعل، يقول فمر إلى بامرأة عجوز وهي تصيح تقول يا سيدي فلان قد جئتك مرارا ارحمني، يعني كل سنة تأتي ارحمني ونفذ لي ما طلبت. قال فنظرت قلت لا يا أمي هذا لا ينفع، أدعي ربك سبحانه وتعالى. فقالت صحيح 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 وصرفت. يعني كأنها كانت في كل سنة تأتيه بكبش وتعطي السدنة وتقول له ولدي ولدي كذا ولدي كذا في كل سنة. ومنها أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار. فهذا هذه الأمور تقطع حق الميت. الميت أحوج ما يكون أنك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهؤلاء يأتون إليه يقولون له اللهم، يقولون له يا فلان اغفر لنا، يا فلان اعطنا، يا فلان اسقنا، يا فلان افعل لنا، يضيعوا حقه. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف عند القبور أفضل من العبادة والعكوف في المساجد. ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإن هذا المقبور إذا كان من الصالحين فإنه يتأذى بهذا الذي يفعله، فأنت تؤذي الميت إذا هو من الصالحين. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور فإنهم يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيرهم من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور. ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه. وهذا ملخص من تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد في صفحة 270. تيسير العزيز الحميد هو كتاب للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شرح فيه كتاب جده، ولم يكتمل هذا الشرح، مات رحمة الله عليه أو قتل على أيدي الأتراك أو على أيدي محمد علي باشا جنوده ظلما وعدوانا، وعمره 33 سنة. فجاء من بعده ابن عمه عبد الرحمن بن حسن فأخذ هذا الشرح ولخصه وأكمله وسماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكلا الشرحين مطبوع وهو نافع وهما نافعة. إذن هذه إخواني مفاسد عظيمة تحصل بسبب البناء على القبور وبسبب التساهل في هذا الجانب. فالسنة هي اتباع ما أمر به ربنا وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تهتم لأقوال الناس. بعض الناس يكون عنده علم، يعرف أن هذا حق، لكن يقول أنا إذا ما بنيت إيش سيقول الناس عني؟ يقولون بخيل، يقولون ما احترم أبوه، دفن أبوه ولا عمل أي شيء. قل لهم نعم، أنا ما أفعل شيء احتراما لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فثبت، أحيانا أنت تكون على الحق ولكن ما تشعر إلا وقد جاءوك من كل مكان. أنت ما تعمل وليمة في العزاء فيأتون يقول ليش ما تعمل، أنا علي الوليمة، يتكفلون بي ويأتون بي. قل لا، أنا ما هو المقصود هذا. يأتيك أحيانا بعض الناس يجبرك على، يقول إذا كان ما عندك نحن كلنا واحد. قل لا، بين لهم السنة، بين لهم الشرع. أحيانا تتزوج فيأتيك الناس يقول ليش ما جبت طرق وكذا، إذا ما عندك احنا بنسرق على حسابنا. تقول لا، نحن نفعل هذا طاعة لله ولرسوله. هنا يأتي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق وبيان الهدى حتى يعلم الناس الحق. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. ولهذا إخواني، من أعظم أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا الدعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة. لأن الإنسان إذا مات وهو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر مات على الشرك، يموت على الشرك. ومن مات مشركا كان من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا تشعر فيه من بعض الناس الذي يحلفون بغير الله، يحلف بغير الله. لو سألته ليش تحلف بفلان لتبين لك أنه يعظمه ويعتقد فيه ما لا يعتقد في غيره. فمروا بالمعروف وبينوا الحق والهدى، خاصة مع اختلاطكم بكثير من هؤلاء الوافدين الذين يأتون من بلدان ملئت بالقبور والأولياء والأضرحة وأصبحت عندهم طقوس معينة. الحديث 79 بعد 400، عندي ترقيم 78، لا هو 78 الذي بعده 79 مكرر. قال المؤلف: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني، رواه الدارقطني في السنن. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، فإسناده عند الدارقطني ضعيف جدا، وله شاهد في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، وإسناده ظاهره الصحة، لكن حكم عليه أبو حاتم بالبطلان. حكم عليه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى بالبطلان. فالخلاصة أنه لا يصح في الباب شيء، فالخلاصة أنه لا يصح في الباب شيء. يعني من أتى القبر إذا حث 3 حثيات أو زاد أو أكثر فلا مانع يشارك في الدفن، وإذا لم يفعل لا يؤمر به لأنه لم يثبت في الباب شيء. بقي أن نعلم أن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه عند ابن ماجه الشيخ الألباني صحيح. فمن يعني فعل من الناس تقليدا للشيخ رحمه الله على صحيح الحديث فيكون هذا له وجه من جهات اتباع السنة، وإلا في الصحيح أنه لم يثبت في الباب حديث. هذا الحديث ضعيف جدا، وحديث أبي هريرة حكم عليه أبو حاتم بالبطلان، أبو حاتم الرازي. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير أشار إلى هذا، قال: هذا الحديث إسناده صحيح ولكن حكم عليه أبو حاتم بالبطلان، ولا يحكم عليه بالبطلان إلا أن يكون تبين له أنه لا يصح أو بهذا المثل. وأبو حاتم هو محمد بن إدريس الرازي، أحد أئمة العلل الكبار، وكان في زمن البخاري رحمه الله تعالى، من الزمن المتقدم. فالمقصد أن ما دل عليه هذا الحديث من استحباب أن يحفظ 3 حثيات لم يثبت. إنما السنة أن يشارك الناس في الدفن جميعا، والواجب أن يشارك بعضهم أن يدفنوه، يعني دفن الميت المسلم فرض كفاية، وإذا فعله البعض سقط الإثم عن الجميع. عرفنا يا إخواني؟ والسنة أن يشارك الإنسان، لأن في مشاركته لا شك أن في ذلك أجر عظيم. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن السنة إذا فرغ الناس من الدفن ألا ينصرفوا مباشرة، وإنما يقفون بعد الدفن قليلا من أجل أن يستغفروا للميت. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أي قولوا: اللهم ثبته عند السؤال فإنه الآن يسأل. إذا فرغ الناس من الدفن، من الأمور التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحصل في القبر أنه يسأل له، يأتيه الملكان كما في السنن عن البراء بن عازب فيقعدانه. كيف يقعدانه؟ كذا، هذه الأمور الغيبية تؤمن بها، فيقعدانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل الصلاح والخير أجاب، فيمد له مد البصر ويخفف عنه السؤال. وجاء في الأحاديث أن الميت إذا وقع في قبره يختلط عليه القبر، يضمه القبر ضمة حتى تختلط أبلاع، وهي ضمة القبر. فنؤمن بضمة القبر ونؤمن بالفتنة في القبر. الفتنة في القبر هي السؤال. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية في عذاب القبر، يعني في فتنة في القبر. إذن الأشياء التي في القبر، منها أول شيء ضمة القبر، ما من أحد إلا يضمه القبر. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: هذه الضمة فيها تخفيف للمسلم على المسلم الصالح، وتكفير لسيئاته وذنوبه، وليست عذاب للمؤمن، ليست عذابا له. وأيضا الفتنة في القبر اللي هي بالسؤال، وأيضا العذاب والنعيم، العذاب للكافر والنعيم للصالح والمؤمن. والعاصي، المؤمن العاصي المسلم العاصي قد يعذب في قبره، وعذاب القبر منه ما هو مستمر وهذا يكون على المنافق والكافر، ومنه ما هو منقطع وهذا يكون على من أراد الله سبحانه من المؤمنين الذين العصاة، يعذبهم الله سبحانه بقدر ذنوبهم ثم يذهب عنهم، وقد يستمر إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في الصباح وفي المساء ودبر كل صلاة وفي كل صلاة. شوف تقصيرنا كيف، يعني هم مقصرون وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. لا مانع أن ترفع اليدين، لا مانع أن ترفع اليدين. استقبال القبلة لم يثبت فيه حديث، لكن لو استقبل الناس القبلة لا بأس، ولو دعا الإنسان بدون أن يستقبل القبلة لا حرج، ما في شيء يدل على الاستقبال. لكن رفع اليدين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأهل البقيع، ففيه ورفع يديه ودعا. طيب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. هذا من أكبر الأدلة على أن كل ميت يحتاج إليه، لا يدعى من دون الله، هو يحتاج أن تدعو له. ما دام أنك تستغفر له فكيف تدعوه من دون الله؟ وقوله لأخيكم فيها ترغيب للمسلم أن هذا أخوك وقد أفضى إلى الله، وهو الآن بحاجتك أن تدعو له وأن تستغفر له، فإن كان عندك عليه حقد أو عليك لك عليه شيء فاغفر. قال لأخيه: واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. التثبيت أي اطلبوا من الله أن يثبته على جواب الملكين بقولكم: اللهم ثبته بالقول الثابت. إذن كلنا ندعو، وأنت تقف وتدعو الله سبحانه وتعالى، لكن هل يخاطب الميت فيقال له: يا فلان إذا جاءك الملكان فسألانك من ربك وما دينك فقل كذا وكذا وكذا كما يفعلها بعض الناس؟ الجواب لا، ما نفعل، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في الحديث الذي بعده. فإنه الآن يسأل فيه إثبات هذه المسألة، وهي السؤال الملكي، وكل الناس يسألون في قبورهم، كل الناس يسألون في قبورهم، لا يستثنى من ذلك إلا من جاء النص باستثنائه، جاء النص باستثناء الشهيد، فإن الشهيد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن من فتنة القبر، يعني ما يسأل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصديق أعلى درجة من الشهيد فإنه لا يسأل، والنبي أعلى درجة من الصديق. ومما جاء أنه لا يسأل أيضا من مات مرابطا في سبيل الله، فالمرابط من مات على وهو مرابط في سبيل الله فإنه يؤمن، جاءت الأحاديث ذكرها، ذكر الشيخ مجموعة، الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية ذكر الذين جاءت النصوص ببيان أنهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعرضهم بالسؤال في القبر. أما غير ذلك فالناس كلها تسأل من وضع في قبره، وفي خلاف عند بين أهلهم هل يسأل الصغار أم لا يسألون، الله أعلم بحقيقة الحال. على كل، على المسلم أن يتقي الله وأن يعد للسؤال جوابا. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وهذا الحديث لا يصح، قال ابن القيم حديثه لا يصح، والذي نرجح أن الحديث مقطوع وموقوف على رواية ضمرة بن حبيب وهو التابعي. هذا ضمرة بن حبيب من التابعين، يقول كانوا يستحبون، أي العلماء عندهم في مكانهم وفي زمنهم، إذا مات الميت يجلس رجل عند القبر بعد أن يدفنوه ويقول له: يا فلان ابن فلانة، يسمونه باسم أمه، يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان. وهذا معروف في بعض البلدان معروف، وربما تجدهم يؤذنون عند القبر، يؤذنون. هذه هل فعلها الرسول ولا ما فعلها الرسول؟ كم دفن من الناس؟ دفن أناس كثير. هل فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أم لم يفعل؟ الجواب: لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل فعله أحد من الصحابة؟ هل فعله أحد من الأئمة الذين يقتدى بهم وله في ذلك سند وحجة؟ إذن مرجعك يا عبد الله إلى السنة، فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملته، وما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تتركه. فالسنة قولية وفعلية وتركية. تركية يعني ما ترك الرسول تتركه، لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: صحت الأخبار وتوالت الآثار على أن الميت يسأل في قبره فيقال له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: أعبد الله، فيقال له: صدقت، ولا يسأل عن شيء غيره، فينادي مناد من السماء: صدق عبدي وافتح له بابا إلى الجنة. وأما الكافر فلا يجيب إلا بقوله: ها ها لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تيت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة واحدة. قال: والدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إذن السنة أن يقف على القبر ويدعو. يقول: وأما الأثر، وذكر هذا الحديث: إذا مات أحد منكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان إلى آخره، فهذا حديث لا يصح رفعه، وقد ضعف هذا الحديث العلماء، ومنهم صاحب أثنى المطالب وابن الصلاح والنووي والعراقي وابن حجر والصنعاني. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة. قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. قال ابن المقيم في المنار: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه. وقال الهيثمي: في إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال النووي: هو حديث ضعيف. وقال الصنعاني: يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. هذه الكلمة للصنعاني جميلة جدا، ذكرها في سبل السلام. يقول يتحصل من كلام أهل التحقيق من العلماء أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال ابن القيم: كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وأصحابه وسأل الله له التثبيت، وأمره من يسأل له التثبيت ولا يلقن كما يفعله الناس الآن. إذن هذه السنة، يوقف على قبره ويدعى له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استغفروا لأخيكم، يكفي أن يستغفر له ثلاثا، يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. سئل رحمة الله عليه عن مقدار الوقوف، فقال يكفي لو استغفر الله له ثلاثا ودعا له يكون قد أدى السنة وينصر. وإن أطال في الدعاء فلا بأس. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يعني قفوا عندي أو امكثوا عندي قدر ما تنحر الجزور، قدر ما تنحر الجزور، الجزور يعني الإبل، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. فهذه هي السنة. إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ عند القبر المحافظة عليها ليست من السنة، إنما يأتي بها الإنسان بحسب الحاجة. أما أنك كلما مات ميت تقف على القبر وتعمل خطبة عصماء وتذكر الناس، لو كان خير لفعله الصحابة ولو فعله من كان قبله، ولكن ذكر الناس بهذا الأثر وذكر الناس بالسنة. وخير الكلام ما قل ودل، وشر الكلام ما كثر وألهى. ما قل ودل، تقول لهم اتعظوا واعتبروا وكذا، واستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. بعض الناس يقول هذه فرصة والقلوب رقيقة ولينة ونتخذها فرصة، نقول له الفرصة في اتباع السنة، علم الناس السنة. يعني هذه من الأشياء التي قد يعني تحصل من بعض الناس وهي حقيقة ليست من الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس لما كان القبر لما يلحد، كان يحفرون القبر تأخروا، فجلس ووعظهم. فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا لا بأس. ومثلها أيضا اغتنام الأماكن العزاء للمحاضرات. يعني بعض الناس في وقت العزاء يقول لك نتخذ فرصة نعمل محاضرة، لا، نحن نقول السنة في العزاء أن تعزي وتمشي، ولو جلست قليلا ثم انصرفت لا بأس. أما أن تكون محاضرة لا، ما هو من السنة. العزاء أن يؤتى إلى صاحب المصيبة ويدعى له ويدعى لميته ويعزى ويطيب خاطره وتمشي. أما محاضرة هذا ما هو من السنة. الرسول مات عنده ناس كثير ما كان يعمل محاضرات في يوم العزاء. كذلك في الزواجات والأعراس، أن يكون العرس عبارة عن محاضرة ودرس، الناس بعدين يفهمون خطأ، يقولون هذا نحن في فرح وكذا. لا، يؤتى في الأعراس والأفراح باللهو المباح، باللهو المباح الذي أباح الشر وبالقدر المعقول. أما ما يفعله بعض الناس، وهذا يفعل في مصر كثيرا، أنه في أيام الأعراس يتخذ يوم محاضرة، يؤتى ببعض العلماء ويلقي محاضرة عصماء وكذا. لا، أنا أرى أن هذا ليس من السنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان تقام الأعراس في زمانه عليه الصلاة والسلام، فكان يحثهم أنه النساء اهتموا بهم ويعني اضربوا عندهم بشيء، وأما الرجال فما يحتاج في اجتماعهم إلى شيء من اللهو في الغالب، خلاص أخذ الوليمة وصرف. تحجز الناس، يعني ضع الشيء المناسب في المكان المناسب، ضع الشيء المناسب في المكان المناسب. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم.